طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال علامة الألباني رحمه الله في كتابه سر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثامنا، صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة باتفاق أهل الإسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام يتخلفون عن الجمعة. قد هممت أن آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلقوا إلى أقوام يتخلفون عن الجمعة، هكذا الرواية جاءت بذكر التخلف عن الجمعة. وفي رواية أخرى: يتخلفون عن الجماعة. فدل هذا على وجوب صلاة الجمعة. والجمعة كانت تسمى من باب الفائدة في الجاهلية، كانت تسمى بالعروبة، يعني يوم الجمعة يسمونه العروبة. فكانت أسماء الأسبوع أو أسماء الأيام عند أهل الجاهلية يسمون السبت شيار، السبت شيار، والأحد أول، والاثنين أهون، والثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مونس، والجمعة عروبة. هذه أسماء الأيام عند أهل الجاهلية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتارة يقرأ بدلها: هل أتاك حديث الغاشية. وهذا من حيث النعمان البشير أيضا في مسلم، يعني أحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك، يعني الغاشية. وهذا في مسلم من حديث سمرة بن جندب. فهذا المستحب قراءته في صلاة الجمعة. والسنة أن الإمام يواظب على هذه السور، وإن خالف أحيانا فلا بأس، إن خالف أحيانا فلا بأس. وأما أن يقرأ في الجمعة بما يناسب موضوع الجمعة، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. بعض الأئمة تجده إذا خطب بموضوع يقرأ بآيات تناسب هذا الموضوع، وهذا ليس من السنة، ما كان الناس يفعل هذا، بل يقرأ بهذه السور إلا أحيانا، أحيانا لو خالف لا بأس، حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. قال: تاسعا، صلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وصلاة العيدين فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول فرض كفاية، منهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول هي فرض عين. وهذا هو الصواب، أن فرض عين على الرجال وسنة مؤكدة للنساء. نعم. أما كونها واجبة على الرجال فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء وذوات الخدور لشهود صلاة العيد. وإذا كان هذا يؤمر به من هي مأمورة بالتقر في بيتها، وأن الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في مسجدها، فالرجل من باب أولى الذي تجب عليه صلاة الجماعة. وهكذا أيضا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عمومة عمير بن أنس حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوا إلى مصلاهم من الغد لما لم يروا الهلال إلا في النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوا إلى مصلاهم من الغد يعني من اليوم الثاني، قال فإذا كان الغد فاغدوا إلى مصلاكم، استدل بها العلم كذلك على وجوب صلاة العيد. ومما يدل على الوجوب أيضا أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة وصلى المسلم صلاة العيد سقط عنه وجوب صلاة الجمعة. قالوا ولا يسقط الواجب إلا واجب، لا يسقط الواجب إلا واجب، ولو كانت العيد غير واجبة لما سقطت شهود الجمعة، فدل هذا على أنها واجبة. نعم هذا القول أقرب إلى الصواب، قول أبي حنيفة ورواية على الإمام أحمد ورجح شيخ الإسلام رحمه الله، وبه قال الصنعاني والشوكاني وجماعة من أهل العلم. وبالنسبة للمرأة قلنا مستحبة وليست واجبة للأحاديث الواردة بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، إذا كان هذا في الفريضة في صلاة العيد من باب أولى، لكن يستحب لها شهود صلاة العيد. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك، يعني الغاشية. والحديث مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، وهذا عند مسلم كذلك من حديث أبي واقد الليثي. إذا المستحب في القراءة بصلاة العيدين بسبح والغاشية أو قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال عاشرا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت، ففي حديث ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه. قال والسنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، أن يقرأ أي في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، هذا بالتكبيرة الأولى. قال أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة لحديث ابن عباس في البخاري أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وقال لتعلموا أنها السنة. قال ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، رواه النسائي. يخافت فيها مخافتة يعني يسرع في التكبيرات، فالثابت عن أبي أمامة في السنة بصلاة الجنازة أنه يكبر تكبير الأولى فيقرأ الفاتحة، ولا بأس كما سمعتم أن يقرأ بسورة حديث ابن عباس، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو يعني اختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية هذا أكمل، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن حفظ منها شيء فهذا أفضل، وإن لم يكن يحفظ منها شيء فيدعو بما يتيسر من الدعاء للميت والمغفرة والرحمة وتجاوز دخول الجنة إلى آخره، ثم يكبر الرابعة ويدعو ثم يسلم. طيب، وهنا أراد الشيخ أن يبين ماذا يقرأ في صلاة الجنازة، ولم يريد أن يبين صفة صلاة الجنازة، ولهذا ما أطال في ذكر صفتها. قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، يعني لا سرعة، ما يقرأه بسرعة كما يهذ الشعر، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم عن عائشة، يعني من شدة ترتيله تصير السورة القصيرة أطول من مما هي أطول منها. قال: وكان يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا فيه استحباب ترتيل القرآن عند القراءة. قال: وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها، يعني مما فيها من الكلمات مد. الحديث في البخاري في خلق أفعال العباد من حديث أم سلمة وأنس. قال: وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه، يعني ما يصل الآيات بعضها ببعض، لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يصل الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بل يفصل الآيات بعضها عن بعض. قال: وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة، وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. والترجيع قال الحافظ: وتقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده بالحلق. قال مناوي: وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له في ذلك حظ وافر يوم الفتح، يعني حصل له شيء من الفرح والسرور والانبساط والراحة، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الفتح منبسطا فحصل له هذا الترجيع في أثناء القراءة. قال: وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا، يعني يقرأ ويمد ويرجع في أثناء المد. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه البخاري تعليقا وأبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث البراء بن عازب. قال: ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. والحديث رواه من المبارك في الزهد. وهكذا الدارمي، يعني يكون قراءته بخشوع وتدبر. قال: وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. رواه الدارمي وأحمد. والمخاض يعني الإبل، والعقل جمع عقال وهو الحبل الذي يربط به البعير. والمعنى أن القرآن شديد التفلت، إذا لم يتعاهده صاحبه بالمراجعة والقراءة فسينساه ويتفلت منه الحفظ. وشاهد قوله: وتغنوا به. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة. والمراد بالتغني بالقرآن أن يقرأه ويلحنه بصوته الطبيعي، بصوته الطبيعي. ليس المراد بالتغني بالقرآن أن يقرأ القرآن بمقامات الغناء كما يفعل بعض القراء اليوم، يتعلمون مقامات الغناء والألحان ويقرأ بها القرآن، هذا من البدع والتكلف. وإنما المراد يتغنى بالقرآن بصوته الطبيعي الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. والناس يختلفون في ذلك، يختلفون في ذلك. والصوت الحسن في الغالب هو هبة من الله سبحانه وتعالى، فقد يعطي الله عز وجل عبدا من عباده صوتا حسنا ولا يعطي الآخر شيء من ذلك. فهذا الذي أوتي صوتا حسنا يتغنى بالقرآن إذا قرأ، يعني يلحن الآيات ويزين صوته به، هذا هو المطلوب، أن يتغنى به بصوته الطبيعي، لا يذهب يسمع الغناء ولا يتعلم مقامات الألحان ويأتي يلحن القرآن بها، ليس هذا المقصود. وقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني الذي يقرأه من غير أن يلحن الآيات ويتغنى بها على حسب استطاعته، ولو كان صوته دون الآخر، فالمقصود أنه يلحن الآيات عند قراءتها، ما يقرأ القرآن سردا كما يقرأ الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، كأنه يقرأ كتاب عادي، لا، يزين القرآن بقدر استطاعته، بقدر ما يستطيع. قال: ويقول: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. والحديث الصحيحين. ومعنى ما أذن أي ما استمع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال: وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول لأبي موسى الأشعري، كان آل داود يعني أوتوا صوتا حسنا، ولهذا قال الله عز وجل لداود في قراءته: يا جبال نعم يا جبال أوبي معه والطير، يعني رددي معه وقرأي بعده لحسن صوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى: أوتي هذا مزمارا، يعني صوتا حسنا كما كان ذلك لآل داود. وليس المراد مزمار من مزامير الغناء وآلات اللهو، لهذا مزمار معنوي ليس حسي، يعني صوتا حسنا كصوت المزمار، والمراد به حسن الصوت. قال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، يعني قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لقراءتي لزينت القرآن أكثر من هذا. قال لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وحسنته. نعم، فهذا أيضا فيه ما مر من استحباب تحسين الصوت بالقرآن، ولأن الصوت الحسن يؤثر في السامع. لما يسمع الإنسان قراءة من قارئ حسن الصوت، وإذا حصل ذلك مع تدبر الآيات يؤثر في يعني قلب من يسمع هذه القراءة، فيحصل بهذا النفع، ينتفع القارئ وينتفع السامع. قال الفتح على الإمام. قال وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال لأبي، أي أبي بن كعب وكان من حفاظ الصحابة رضي الله عنه، أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي، يعني أن تبين لي موضع الخطأ أو ترد علي. والحديث رواه أبو داود وابن حبان من حديث ابن عمر، ففيه جواز الفتح على الإمام، يعني إذا لبست القراءة على الإمام تلعثم، أصبح متردد في الآية، إيش الآية التي بعد هذه الآية، فلا بأس من خلف أن يفتح عليه، يذكر له الآية التي نسيها، أو إذا انقطع عن القراءة وسكت وما درى ما هي الآية التي بعدها يفتح عليه يذكر له الآية التي بعدها، وهكذا هذا مشروع ولا يضر هذا بصلاة المأموم. والذي ينبغي أن الذي يفتح على الإمام يعني يكون واحد، لأنه إذا رد عليه ثلاثة وأربعة وخمسة ما يدري، ما يسمع موضع الخطأ، إذا هذا رد وهذا رد وهذا رد ما سيسمع ماذا يقولون. لهذا الأولى يوكل هذا الذي خلفه، خلف الإمام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فالذي يمن يكون الحفاظ خلف الإمام، لو حصل منه نسيان أو كذا أو لبست عليه القراءة يفتح عليه الذي خلفه. نعم، فإن لم يفتح عليه الذي بجانبه، واخذ الأقرب فالأقرب حتى لا يحصل تشويش في أثناء الفتح عليه. قال الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. قال وقال له عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني وسوس له ويذكر بأشياء نسيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب. قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الشيطان قد يوسوس الإنسان في الصلاة، وهذا غالبا وكثيرا، لأن الشيطان حريص على يعني إبعاد المسلم من الخشوع والتدبر في الصلاة، بحيث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه اذكر كذا واذكر كذا حتى يظل المرء لا يدري كم صلى، يعني يلبس على الإنسان صلاته ويذكره بأشياء نسيها حتى يقع المصلي في السهو ما يدري الآن يصلي الركعة الثانية أو الثالثة، هذا كله من تلبيس الشيطان. وربما يذكره بأشياء يعني يجعله يسترسل فيها حتى يخرجه عن التدبر في الصلاة، فإذا حصل مثل هذا فلا بأس أن يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساري ثلاثا. هذا التفل يعني مع التفات يسير ثلاث مرات يتفل ثلاثا مع التعوذ. قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله من وادفل على يسارك ثلاثا. نعم. طيب عندك هنا إن شاء الله. طيب نبتدي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.